بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله تعالى في القواعد في أسماء الله الحسنى: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة من القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمؤلفه العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. قال: أسماء الله تعالى توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يجب اكتفاء الأثر فيها، فما ورد في القرآن والسنة أثبتناه لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وما لم يرد فيهما فلا مجال للعقل في اختيار شيء لله جل وعلا لم يثبت في القرآن ولا في السنة. ولهذا علل رحمه الله، قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، وجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقص خبرا ولا تتبنى كلاما ليس لك به علم، ولا سيما في باب العقيدة والأسماء والصفات والإيمان، هذه جوانب يجب الوقوف فيها على ما جاء في النص: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تتبع بصرك ما لا يجوز، ولا تفكر بقلبك فيما لا يجوز، ولا تتتبع ما يسمع بالسمع ما لا يجوز سماعه، ومن ذلك الإلحاد في أسماء الله وصفاته. يجب على الإنسان أن يتوقف وينتهي إلى ما علم في هذا الباب العظيم، ويسأل عما أشكل عليه من له به دراية وعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الاجتهاد أو التأويل أو التفسير أو الاستحسان في باب الأسماء والصفات فهذا غير مقبول للأدلة الدالة على ذلك، كالآية الماضية التي ذكرناها، وكقوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو الشاهد من الآية على هذه القاعدة: لا يجوز القول على الله جل وعلا بغير علم، فلا نخترع له اسما أو صفة ما وردت في الكتاب ولا في السنة. قال رحمه الله: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، يعني افتراء واعتداء، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص، وهذا الذي يجب على المكلف في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به.
هذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه بأسماء الله الحسنى، أنه دعا الله جل وعلا ثم ذكر أنه يدعوه بما علمه وبما علمه ربه من أسماء الله وصفاته، ثم دعاه بما استأثر به، يعني طوى علمه عن الخلق فلم يدري عنه أحدا من خلقه بل استأثر بعلمه. وهذا دليل على أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد، بدليل هذا الدعاء. هذا الدعاء يعني في هذا الحديث رواه أحمد وابن حبان وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم 199، فالحديث صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله أسماء استأثر بعلمها، قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فلم تدر عنه أحدا ولم تخبر به أحدا. فهذا دليل على أن أسماء الله الحسنى لا يعلمها جميعا أحد من الخلق، وإنما ما أراد الله علمهم به أعطاهم. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. وهذا الذي يجب على المؤمن أن يعتقده. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد السادس صفحة 382 من مجموع بن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك صفحة 379: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري مجلد 11 صاد 215 طبع السلفية، قال: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، انتهى. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فهم رحمه الله من قوله إن لله 99 اسما أن هناك يعني عدد فوق ذلك، لأنه بين أن له هذا العدد، ويفهم منه أن له عدد من الأسماء غير هذا المذكور، بدليل أنه فرق بين قوله أن أسماء الله كذا أو أن لله أسماء كذا، ومثل لها بقول الإنسان: إن لي 100 درهم أعددتها للصدقة. فيدل ذلك أن العدد المذكور من الدراهم أعد للصدقة، ويحتمل أن هناك يعني دراهم غير هذه المعدودة لغير الصدقة، إنما خص ما خص به الصدقة هو هذا العدد. فكذلك هنا: إن لله 99 اسما، هذا لا يدل على الحصر، فهو خلاف قول إن أسماء الله كذا وكذا. فقوله إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، يفهم منه أن له أسماء غير هذه المذكورة، قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. وذكر يعني العلل والأسباب التي رد بها الحديث الوارد في إسناد ذكرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه. تفضل.
قال وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الخفي الحق
الحفي الحفي بالحاء
خطأ مطبع. جزاكم الله خيرا. الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير
القدوس بضم الكاف
القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت أو المقيت
المقيت
المقيت أحسن الله عليه الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب.
هذه الأسماء من القرآن، يعني استخرجها واستنبطها من كلام الله جل وعلا في كتابه العزيز. قال ومن السنة،
قال ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام.
هذه الأسماء التي ذكرها رحمه الله من القرآن والسنة أخذها يعني من باب الاستقراء والتتبع، ثم بين أنه متردد في اسم الحفي لأنه ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بحفيا، يعني صفة خاصة بإبراهيم ولم يكن اسما مطلقا له سبحانه وتعالى. قال وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. وكما أسلف رحمه الله أنه يجب الوقوف في أسماء الله وصفاته على الكتاب والسنة، فما ورد تسمية الله به من الأسماء في القرآن والسنة سميناه به، وما ورد اتصافه به في القرآن والسنة وصفناه به، وما لم يرد فيهما توقفنا عن ذلك. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وأما أهل الزيغ والإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنهم عبثوا بها وقدموا وأخروا وزادوا ونقصوا بل وعطلوا ونفوا، فلله المثل الأعلى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم.
أحسن الله إليكم. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.
والسبب أنهم اعتمدوا على عقولهم في تقرير أمر الله جل وعلا وخبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أقره العقل عندهم قبلوه، وما تعارض مع العقل أولوه أو ردوه. والعقل ليس أداة تشريع، وإنما هو أداة فهم للتشريع، فما جاء عن الله ورسوله خاطبنا الله به نفهمه بعقولنا. وأما أن نخترع لله من الأسماء والصفات شيئا باجتهادنا واستحساننا فعقولنا ليست أهلا لذلك. عقول البشر لا تصل إلى كنه الله ولا معرفة ذاته بمعنى أنها تحيط به علما إلا بما أخبرها الله جل وعلا به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه أمر محذور على البشر أن يخوضوا فيه. لهذا قال رحمه الله: الأول من إلحاد الملحدين في أسماء الله وصفاته أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، وهذا تعطيل يحد أسماء الله وصفاته تعطيل للرب جل وعلا عما تسمى به واتصف به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها، لأن الله جل وعلا تعبدنا بالإيمان بأسمائه وصفاته وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها، ولهذا توعد الله من مال بأسمائه وصفاته إلى غير الوجه الشرعي. وما فعلوا ذلك إلا اعتقادا منهم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، فأنكروا له الأسماء، أنكروا أسماءه وصفاته. والثاني
قال: الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.
وهذا نوع من أنواع التعطيل، حيث عطلوا المعاني العظيمة التي تضمنتها الأسماء والصفات للرب جل وعلا، عطلوها بحيث شبهوها بصفات المخلوق، فمالوا بها عن الحق الذي يجب لها، حيث اعتقدوا أن أسماء الله وصفاته لا فرق بينها وبين أسماء وصفات المخلوقين. قال: وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه يعني النصوص ميل بها عما يجب فيها. فنصوص الكتاب والسنة دالة على إثبات الأسماء والصفات على الوجه اللائق بذات الله وجلاله وعظمته. وأما أن يستدل بها المشبهة على أن هذا إثبات لصفة الله واسمه إثبات لأسمائه وصفاته كأسماء وصفات المخلوق، فهذا افتراء على النصوص الشرعية. والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، وهذه الجملة عامة في جميع الأسماء والصفات، أن الله جل وعلا نفى مشابهة المخلوقين له لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات، ثم أثبت لنفسه رحمك الله ثم أثبت لنفسه الأسماء والصفات وهو السميع البصير. فاسم السميع يتضمن صفة السمع، واسم البصير يتضمن صفة البصر، وهذه أسماء وصفات ثابتة لله جل وعلا كمثال. وعلى المسلم أن ينحو هذا النحو، يثبت ما أثبت الله لنفسه وينزهه فيما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ينزهه عن مشابهة المخلوقين، لأن الله جل وعلا نزه نفسه ليس كمثله شيء. وهذه هي قاعدة ثابتة لأهل السنة والجماعة، أنهم في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وأنهم ينزهونه فيما أثبت عن مشابهة المخلوقين. فتأويل النصوص أو الأدلة على أنها تدل على تعطيل أو تشبيه هذا افتراء على النصوص وعدم فهم لها. فالمعطلة أولوها وصرفوها عن معانيها الحقيقية وعطلوها عما تحتمله من المعاني، فقالوا سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعلم بلا علم، وقدير بلا قدرة، إلى آخر ما تخرصوا لينزهوا، وهذا تشبيه له بالمعدوم. وأما المشبهة فلم يتعبوا أنفسهم، بل أثبتوا الأسماء والصفات لله جل وعلا بدون فرق بينه وبين خلقه. يعتقدون بأن سمع محمد كسمع الله، وبصر محمد كبصر الله، وحياة محمد كحياة الله، وهذا افتراء على الله جل وعلا. هذه صفات في المخلوق محدودة وأسماء تليق به، فحياة المخلوق سبقها العدم ويأتي عليها العدم، وصفاته حتى مع اتصافه بها يدخلها الخلل، فسمعه ليس كاملا يحجبه أدنى شيء، وبصره كذلك له فترة معينة ثم ينتهي، وحتى في أوج صحته يحجبه شيء من الأشياء، وكذلك العلم، كذلك القدرة، جميع الصفات التي يتصف بها المخلوق ويشترك مع الله في اللفظ هناك فرق شاسع، كما كالفرق بين الذوات، فذات المخلوق يستحيل أن تكون كذات الخالق. ولو قيل لهؤلاء المشبهة هل تعتقدون ربا، يعني ذات الرب كذوات المخلوقين، فإن قالوا ذلك فهذا كفر والعياذ بالله. وإن نزهوا الرب في ذاته ألزمناهم بتنزيه في أسمائه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها.
والغريب أنك تجد ممن ينتمي إلى العلم وإلى الإسلام يقع في هذا الخطأ، فيناديه بالضمير ياهو، وهذا خطأ، يجب على الإنسان أن يحذر من أن يشابه المبتدعة. الفلاسفة سموه علة فاعلة، يعني شيء في الوجود يتصرف فيه، وما الذي منعهم أن يقولون الله هو الفاعل؟ لماذا حاصوا وحادوا عن الحق والحقيقة؟ يعني اخترعوا له هذا الاسم وهو لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وهذا لا يجوز. وكذلك تسمية النصارى له بالأب، الله جل وعلا ليس أبا وليس ابنا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن سماه أب فقد افترى على الله جل وعلا. وسماه بغير ما سمى به نفسه، وهو من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. هذه تسمية باطلة، لأنهم مالوا بها عن الحق، ونزه الله تعالى نفسه عنها. فأما تسمية النصارى فقد أبطله بقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يكن له ابن ولم يكن هو أب لأحد. ولما قال له اليهود أو النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا: قل هو الله أحد، أو انسب لنا ربك، يعني اذكر لنا نسب الرب والعياذ بالله. فنزلت السورة، سورة الإخلاص، تبين لهم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية،
يعني من الميل ما يكون كفرا أو شركا. في هذه الفقرة الرابعة قال رحمه الله: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام. أسماء الله جل وعلا خاصة به: الرحيم، الودود، الغفور، الشكور، الصبور. لو جاء اسم من هذه الأسماء لمخلوق فتكون بدون أل، تكون نكرة أو تكون مضافة إلى ما يختص به. فالرب مثلا لا يجوز إطلاقه على المخلوق، وإنما يجوز إطلاقه على المضاف، فيقال: رب المنزل، ورب المال، ورب الأسرة، ورب الماشية. وكذلك يجوز أن يقال: فلان صبور، أو يسمى صبور، ويسمى رحيم، فلان رحيم. وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه بالرأفة والرحمة، وهي من صفات الله جل وعلا، لكن إذا جاءت معرفة فهذا خاص بالله جل وعلا، فيقال الرؤوف، الرحيم، الغفور، الشكور، القدير، العليم، الحي. فلا يجوز إطلاق اسم من هذه الأسماء على غير الله جل وعلا بالمعنى الخاص بالله جل وعلا. وأما ما فعله المشركون من اقتباس أسماء لآلهتهم فسموا العزة اقتباسا لها من اسم العزيز، ومنات من اسم المنان، واللات من الإله، فهذا ميل بها عن الحق، وإشراك لله جل وعلا في هذه التسمية لهذه المخلوقات الضعيفة التي اختاروا لها هذه الأسماء، كما قال الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يجب على الإنسان أن يحذر، وإذا سمع أو علم اسما من هذه الأسماء يحاول يعني إرشاد من جهل فسمى أو تسمى بمثل هذه الأسماء أن يغير. ولهذا لما جاء أبو شريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى أبا الحكم، الحكم بالتعريف ال، فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فما لك من الولد؟ قال: فلان وفلان وشريح. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت إذن أبو شريح. فينبغي يعني تغيير الأسماء من أجل ذلك. ولعلنا نقف عند هذا الحد، الله أعلم.
شيخنا أحسن الله عليكم، في قول المؤلف رحمه الله: فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. شيخنا، هل يمكن نسمي هذا تشبيه، تسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به، تسمية غير الله بالأسماء الله جل وعلا؟
قد يكون تشبيه، وقد يكون يعني اقتباس البركة للمسمى. فالعزة تمس لها البركة والعظمة والتأثير من العزيز، ومنات يعني من المنان، فقد يكون يعني يقصد به أنه يريد به البركة، فأساء في التسمية، وقد يريد به التعظيم والعياذ بالله، كما سميت الآلهة الثلاثة بهذه الأسماء، أرادوا بها التفخيم والتعظيم، وأنها يعني لها تأثير. فلا يجوز يعني التسمي ولا التسمية بما يخص الله جل وعلا من الأسماء، وهو ما يكون معرفا بأل. فلا يجوز أن يسمى الشخص الواسع، ولا يجوز أن يسمى الحسيب ولا الرقيب. الرقيب قد تكون صفة، لكن الاسم لا يجوز، يقال فلان على كذا وكذا رقيب. وأيضا يعني أنها رتبة عسكرية، فهي صفة محدودة وليست اسما. ولذلك تجدها يعني مضافة، الرقيب فلان. فالشيء الذي يدل على المشاركة بما هو خاص بالله جل وعلا في باب الأسماء لا يجوز التسمي به، ويجب تغييره لأجل ذلك. نعم.
شيخ نحفظ الله عليكم، يقول السائل: هل الإلحاد أو التعطيل يقع في الشرك بالله؟
ما في شك أن الإلحاد المراد به الميل، الميل عن الطريق الصحيح الذي ارتضاه الله جل وعلا للمكلفين وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب وسماه إلحادا. والإلحاد هو الإشراك بالله جل وعلا، فكما أنه مختص بالألوهية والربوبية فكذلك أنه مختص بالأسماء الخاصة به والصفات الخاصة به، فلا يجوز الميل بها ولا الإلحاد فيها كالميل في العبادة أو الإلحاد في العبادة. نعم.
نقف هنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله تعالى في القواعد في أسماء الله الحسنى: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة من القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمؤلفه العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. قال: أسماء الله تعالى توقيفية. ومعنى توقيفية أنه يجب اكتفاء الأثر فيها، فما ورد في القرآن والسنة أثبتناه لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وما لم يرد فيهما فلا مجال للعقل في اختيار شيء لله جل وعلا لم يثبت في القرآن ولا في السنة. ولهذا علل رحمه الله قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، وجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقص خبرا ولا تتبنى كلاما ليس لك به علم، ولا سيما في باب العقيدة والأسماء والصفات والإيمان، هذه جوانب يجب الوقوف فيها على ما جاء في النص. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا تتبع بصرك ما لا يجوز، ولا تفكر بقلبك فيما لا يجوز، ولا تتتبع ما يسمع بالسمع ما لا يجوز سماعه، ومن ذلك الإلحاد في أسماء الله وصفاته. يجب على الإنسان أن يتوقف وينتهي إلى ما علم في هذا الباب العظيم، ويسأل عما أشكل عليه من له به دراية وعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الاجتهاد أو التأويل أو التفسير أو الاستحسان في باب الأسماء والصفات فهذا غير مقبول للأدلة الدالة على ذلك، كالآية الماضية التي ذكرناها، وكقوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو الشاهد من الآية على هذه القاعدة، لا يجوز القول على الله جل وعلا بغير علم، فلا نخترع له اسما أو صفة ما وردت في الكتاب ولا في السنة. قال رحمه الله ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، يعني افتراء واعتداء، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص، وهذا الذي يجب على المكلف في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به.
هذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه بأسماء الله الحسنى، أنه دعا الله جل وعلا ثم ذكر أنه يدعوه بما علمه وبما علمه ربه من أسماء الله وصفاته، ثم دعاه بما استأثر به، يعني طوى علمه عن الخلق فلم يدر عنه أحدا من خلقه، بل استأثر بعلمه، وهذا دليل على أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد بدليل هذا الدعاء. هذا الدعاء يعني في هذا الحديث رواه أحمد وابن حبان، وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم 199، فالحديث صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله أسماء استأثر بعلمها، قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلم تدري عنه أحدا ولم تخبر به أحدا. وهذا دليل على أن أسماء الله الحسنى لا يعلمها جميعا أحد من الخلق، وإنما ما أراد الله علمهم به أعطاهم. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به، وهذا الذي يجب على المؤمن أن يعتقده. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد السادس صفحة 382 من مجموع بن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك صفحة 379: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري مجلد 11 صاد 215 طبع السلفية، قال: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، انتهى. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فهم رحمه الله من قوله إن لله 99 اسما أن هناك يعني عدد فوق ذلك، لأنه بين أن له هذا العدد، ويفهم منه أن له عدد من الأسماء غير هذا المذكور، بدليل أنه فرق بين قوله أن أسماء الله كذا أو أن لله أسماء كذا، ومثل لها بقول الإنسان إن لي 100 درهم أعددتها للصدقة، فيدل ذلك أن العدد المذكور من الدراهم أعد للصدقة، ويحتمل أن هناك يعني دراهم غير هذه المعدودة لغير الصدقة، إنما خص ما خص به الصدقة هو هذا العدد. فكذلك هنا إن لله 99 اسما، هذا لا يدل على الحصر، فهو خلاف قول إن أسماء الله كذا وكذا. فقوله إن لله 99 اسما 100 إلا 1 يفهم منه أن له أسماء غير هذه المذكورة. قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، وذكر يعني العلل والأسباب التي رد بها الحديث الوارد في إسناد ذكرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، تفضل.
قال وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الخفي الحق
الحفي الحفي بالحاء
خضر الله جزاكم الله خيرا الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير
القدوس بضم الكاف
القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت أو المقيت
المقيت
المقيت أحسن الله عليه الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب.
هذه الأسماء من القرآن، يعني استخرجها واستنبطها من كلام الله جل وعلا في كتابه العزيز. قال ومن السنة
قال ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام.
هذه الأسماء التي ذكرها رحمه الله من القرآن والسنة أخذها يعني من باب الاستقراء والتتبع، ثم بين أنه متردد في اسم الحفي لأنه ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بحفيا، يعني صفة خاصة بإبراهيم ولم يكن اسما مطلقا له سبحانه وتعالى. قال وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. وكما أسلف رحمه الله أنه يجب الوقوف في أسماء الله وصفاته على الكتاب والسنة، فما ورد تسمية الله به من الأسماء في القرآن والسنة سميناه به، وما ورد اتصافه به في القرآن والسنة وصفناه به، وما لم يرد فيهما توقفنا عن ذلك. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وأما أهل الزيغ والإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنهم عبثوا بها وقدموا وأخروا وزادوا ونقصوا، بل وعطلوا ونفوا، فلله المثل الأعلى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم
أحسن الله إليكم. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.
والسبب أنهم اعتمدوا على عقولهم في تقرير أمر الله جل وعلا وخبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أقره العقل عندهم قبلوه، وما تعارض مع العقل أولوه أو ردوه. والعقل ليس أداة تشريع، وإنما هو أداة فهم للتشريع، فما جاء عن الله ورسوله خاطبنا الله به نفهمه بعقولنا. وأما أن نخترع لله من الأسماء والصفات شيئا باجتهادنا واستحساننا فعقولنا ليست أهلا لذلك، عقول البشر لا تصل إلى كنه الله ولا معرفة ذاته بمعنى أنها تحيط به علما إلا بما أخبرها الله جل وعلا به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه أمر محذور على البشر أن يخوضوا فيه، لهذا قال رحمه الله: الأول من إلحاد الملحدين في أسماء الله وصفاته أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، وهذا تعطيل، يحد أسماء الله وصفاته تعطيل للرب جل وعلا عما تسمى به واتصف به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معتقد الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها، لأن الله جل وعلا تعبدنا بالإيمان بأسمائه وصفاته وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها، ولهذا توعد الله من مال بأسمائه وصفاته إلى غير الوجه الشرعي، وما فعلوا ذلك إلا اعتقادا منهم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، فأنكروا له الأسماء، أنكروا أسماءه وصفاته. والثاني
قال: الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.
وهذا نوع من أنواع التعطيل، حيث عطلوا المعاني العظيمة التي تضمنتها الأسماء والصفات للرب جل وعلا، عطلوها بحيث شبهوها بصفات المخلوق، فمالوا بها عن الحق الذي يجب لها، حيث اعتقدوا أن أسماء الله وصفاته لا فرق بينها وبين أسماء وصفات المخلوقين. قال: وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه يعني النصوص ميل بها عما يجب فيها، فنصوص الكتاب والسنة دالة على إثبات الأسماء والصفات على الوجه اللائق بذات الله وجلاله وعظمته، وأما أن يستدل بها المشبهة على أن هذا إثبات لصفة الله واسمه إثبات لأسمائه وصفاته كأسماء وصفات المخلوق فهذا افتراء على النصوص الشرعية. والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهذه الجملة عامة في جميع الأسماء والصفات، أن الله جل وعلا نفى مشابهة المخلوقين له، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات، ثم أثبت لنفسه حمك الله ثم أثبت لنفسه الأسماء والصفات وهو السميع البصير. فاسم السميع يتضمن صفة السمع، واسم البصير يتضمن صفة البصر، وهذه أسماء وصفات ثابتة لله جل وعلا كمثال، وعلى المسلم أن ينحو هذا النحو، يثبت ما أثبت الله لنفسه وينزهه فيما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ينزهه عن مشابهة المخلوقين، لأن الله جل وعلا نزه نفسه ليس كمثله شيء. هذه هي قاعدة ثابتة لأهل السنة والجماعة، أنهم في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وأنهم ينزهونه فيما أثبت عن مشابهة المخلوقين. فتأويل النصوص أو الأدلة على أنها تدل على تعطيل أو تشبيه هذا افتراء على النصوص وعدم فهم لها. فالمعطلة أولوها وصرفوها عن معانيها الحقيقية وعطلوها عما تحتمله من المعاني، فقالوا سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعلم بلا علم، وقدير بلا قدرة، إلى آخر ما تخرصوا لينزهوا، وهذا تشبيه له بالمعدوم. وأما المشبهة فلم يتعبوا أنفسهم، بل أثبتوا الأسماء والصفات لله جل وعلا بدون فرق بينه وبين خلقه، يعتقدون بأن سمع محمد كسمع الله، وبصر محمد كبصر الله، وحياة محمد كحياة الله، وهذا افتراء على الله جل وعلا. هذه صفات في المخلوق محدودة، وأسماء تليق به، فحياة المخلوق سبقها العدم ويأتي عليها العدم، وصفاته حتى مع اتصافه بها يدخلها الخلل، فسمعه ليس كاملا يحجبه أدنى شيء، وبصره كذلك له فترة معينة ثم ينتهي، وحتى في أوج صحته يحجبه شيء من الأشياء، وكذلك العلم، كذلك القدرة، جميع الصفات التي يتصف بها المخلوق ويشترك مع الله في اللفظ هناك فرق شاسع، كما كالفرق بين الذوات، فذات المخلوق يستحيل أن تكون كذات الخالق. ولو قيل لهؤلاء المشبهة هل تعتقدون ربا، يعني ذات الرب كذوات المخلوقين، فإن قالوا ذلك فهذا كفر والعياذ بالله، وإن نزهوا الرب في ذاته ألزمناهم بتنزيه في أسمائه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها.
والغريب أنك تجد ممن ينتمي إلى العلم وإلى الإسلام يقع في هذا الخطأ فيناديه بالضمير ياهو، وهذا خطأ. يجب على الإنسان أن يحذر من أن يشابه المبتدعة. الفلاسفة سموه علة فاعلة، يعني شيء في الوجود يتصرف فيه. وما الذي منعهم أن يقولون الله هو الفاعل؟ لماذا حاصوا وحادوا عن الحق والحقيقة؟ يعني اخترعوا له هذا الاسم وهو لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وهذا لا يجوز. وكذلك تسمية النصارى له بالأب، الله جل وعلا ليس أبا وليس ابنا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن سماه أب فقد افترى على الله جل وعلا وسماه بغير ما سمى به نفسه، وهو من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. هذه تسمية باطلة لأنهم مالوا بها عن الحق. ونزه الله تعالى نفسه عنها. فأما تسمية النصارى فقد أبطله بقول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له ابن ولم يكن هو أب لأحد. ولما قال له اليهود أو النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد أو انسب لنا ربك، يعني اذكر لنا نسب الرب والعياذ بالله. فنزلت السورة سورة الإخلاص تبين لهم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
يعني من الميل ما يكون كفرا أو شركا. في هذه الفقرة الرابعة قال رحمه الله أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام أسماء الله جل وعلا خاصة به: الرحيم، الودود، الغفور، الشكور، الصبور. لو جاء اسم من هذه الأسماء لمخلوق فتكون بدون أل، تكون نكرة أو تكون مضافة إلى ما يختص به. فالرب مثلا لا يجوز إطلاقه على المخلوق، وإنما يجوز إطلاقه على المضاف، فيقال رب المنزل ورب المال ورب الأسرة ورب الماشية. وكذلك يجوز أن يقال فلان صبور أو يسمى صبور، ويسمى رحيم، فلان رحيم. وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه بالرأفة والرحمة، وهي من صفات الله جل وعلا. لكن إذا جاءت معرفة فهذا خاص بالله جل وعلا، فيقال الرؤوف، الرحيم، الغفور، الشكور، القدير، العليم، الحي. فلا يجوز إطلاق اسم من هذه الأسماء على غير الله جل وعلا بالمعنى الخاص بالله جل وعلا. وأما ما فعله المشركون من اقتباس أسماء لآلهتهم فسموا العزة اقتباسا لها من اسم العزيز، ومنات من اسم المنان، واللات من الإله. فهذا ميل بها عن الحق، وإشراك لله جل وعلا في هذه التسمية لهذه المخلوقات الضعيفة التي اختاروا لها هذه الأسماء، كما قال الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يجب على الإنسان أن يحذر، وإذا سمع أو علم اسما من هذه الأسماء يحاول يعني إرشاد من جهل فسمى أو تسمى بمثل هذه الأسماء أن يغير. ولهذا لما جاء أبو شريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى أبا الحكم، الحكم بالتعريف أل، فقال: إن الله والحكم وإليه الحكم، فما لك من الولد؟ قال: فلان وفلان وشريح. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت إذن أبو شريح. فينبغي يعني تغيير الأسماء من أجل ذلك. ولعلنا نقف عند هذا الحد، الله أعلم.
شيخنا أحسن الله عليكم، في قول المؤلف رحمه الله: فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. شيخنا، هل يمكن نسمي هذا تشبيه، تسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به، تسمية غير الله بالأسماء الله جل وعلا؟
قد يكون تشبيه، وقد يكون يعني اقتباس البركة للمسمى. فالعزة التمسوا لها البركة والعظمة والتأثير من العزيز، ومنات يعني من المنان، فقد يكون يعني يقصد به أنه يريد به البركة، فأساء في التسمية، وقد يريد به التعظيم والعياذ بالله، كما سميت الآلهة الثلاثة بهذه الأسماء، أرادوا بها التفخيم والتعظيم وأنها يعني لها تأثير، فلا يجوز يعني التسمي ولا التسمية بما يخص الله جل وعلا من الأسماء، وهو ما يكون معرفا بأل. فلا يجوز أن يسمى الشخص الواسع، ولا يجوز أن يسمى الحسيب ولا الرقيب. الرقيب قد تكون صفة، لكن الاسم لا يجوز، يقال فلان على كذا وكذا رقيب. وأيضا يعني أنها رتبة عسكرية، فهي صفة محدودة وليست اسما. ولذلك تجدها يعني مضافة، الرقيب فلان. فالشيء الذي يدل على المشاركة بما هو خاص بالله جل وعلا في باب الأسماء لا يجوز التسمي به، ويجب تغييره لأجل ذلك. نعم.
شيخ نحف الله عليكم، يقول السائل: هل الإلحاد أو التعطيل يقع في الشرك بالله؟
ما في شك أن الإلحاد المراد به الميل، الميل عن الطريق الصحيح الذي ارتضاه الله جل وعلا للمكلفين وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب وسماه إلحادا، والإلحاد هو الإشراك بالله جل وعلا. فكما أنه مختص بالألوهية والربوبية، فكذلك أنه مختص بالأسماء الخاصة به والصفات الخاصة به، فلا يجوز الميل بها ولا الإلحاد فيها، كالميل في العبادة أو الإلحاد في العبادة. نعم،
نقف هنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.